بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل الملقب بعارم قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم، هو ابن درهم، عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي، هو عمران بن ملحان، قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أي عنه وعن أبيه كلاهما صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال الحافظ رحمه الله: قوله مات ميتة جاهلية، وفي الرواية الأخرى فمات إلا مات ميتة جاهلية، ذكر الرواية التي قرأت بالأمس والرواية التي قرأت اليوم، وفي رواية لمسلم فميتته ميتة جاهلية، وعنده في حديث ابن عمر رفعه: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، من طاعة ولي الأمر بعد طاعة الله التي هي من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي المعروف. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذا إذا طلب منه فأبى خروجا على ولي الأمر، إذا طلبت منه البيعة فأبى وخرج على ولي الأمر. قال الكرماني أي في شرحها على الصحيح: الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاري، أي ما فارق الجماعة أحد إلا جرى له كذا أو حذفت ما، فهي مقدرة أو لا، زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيين. والمراد بالميتة الجاهلية، بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم، حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، ما كانوا يعرفون الأئمة المطاعين، كل على طريقته، عندهم أعراف وأسلاف يمشون عليها بدون ضابط، بدون ضابط شرعي. وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أن يموت كافرا بل يموت عاصيا، أي ميتته ميت جاهلية، لا على أنه خرج بهذا الفعل من الإسلام ولكنه عاصي من عصاة المسلمين. ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليا، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد. ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه قوله في الحديث الآخر: من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه، حديث الحارث الأشعري، حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان مصححا، أي أنه صحيح من حديث الحارث بن الحارث الأشعري في أثناء حديث طويل اعتنى بشرحه ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب عناية فائقة. أيضا شرحه بعض الطلاب في جزء مستقل. وأضاف إلى ما ذكره ابن القيم بعض الإضافات. قال وأخرجه البزار والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس وفي سنده خليد بن دعلج وفيه مقال وقال من رأس من رأسه بدل عنقه خلع ربقة الإسلام من رأسه وفي الحديث الصحيح من عنقه لأن الربقة تكون في العنق. قال ابن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء دهماء الناس يعيشون في أمن وأمان. وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع السلطان إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده لمن قدر عليها وكان في تغيير ذلك السلطان إبدال بما هو أصلح منه حالا حتى لا تراق دماء المسلمين ثم إذا أبدل يكون مثله أو أشر فهذا مما لا فائدة فيه. فإذا علم كفر الوالي الكفر البواح منه الصراح الذي لا التباس فيه فبعد ذلك نظرات لمصالح أخر مما يتعلق بما ذكرنا وهو قيد معتبر عند أهل العلم أعني أنه ليس فقط نعم خروجه بعد الخروج عليه بعد معرفة كفره المعرفة الصحيحة مشروع كما تقدم ومنهم من يوجبه مع القدرة كما ترى ويكون واجبا بالقيود التي فيها الحفاظ على المسلمين فلا يكون دماءهم تراق في غير ما المصلحة تعود عليهم ويعود الحال على ما كان عليه وأشر. ويتأتى ذلك بمعرفة قوة شوكة الحق وأن لا يكون العمل مسألة تخمينية وأن لا يكون الخروج عبارة عن مهاترات لا طائل تحتها وإنما تراق دماء المسلمين وهو لا يزال على كرسيه إما أنه أزيل وأبدل بما هو بمن هو مثله أو أشر أو ما هو ما يزال على كرسيه ويسيم المسلمين سوء العذاب. هذا قيد يؤخذ من عمومات أدلة ومن قاعدة جلب المصالح أولى أو درء المفاسد أولى من جلب المصالح وما تنطوي عليه هذه القاعدة المهمة. ومن أزال منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبر فتغيير المنكر بأنكر لا يجوز وتغيير المنكر بمثله كذلك لا يجوز، والتخفيف من المنكر أمر مطلوب وإزالته واجب. فإذا توقع التخفيف من المنكر أو إزالته صار واجبا. أما على تخمينات كما هو حاصل من الثورات والانقلابات التي تكون في بلاد المسلمين، فما جنى المسلمون من وراء ذلك إلا الويلات والنكد، كما أبانه المعلمي رحمه الله في التنكيل. ولعلكم قرأتم ما حصل من ابن الأشعث وفتنته على الدولة الأموية، وأن من اغتر بفتنته من العلماء عليهم رحمة الله فريقا قتل وفريقا شرد وصار مستخفيا حتى مات. علق ابن كثير رحمه الله على تلك الحادثة في البداية والنهاية بأن هذا بسبب ذنب الخروج على ولي أمر مسلم، سبب زلة حصلت من أولئك العلماء، فبسبب هذه الزلة تسلط عليهم الحجاج، فمنهم من قتله ومنهم من مات مستخفيا من القتل، ومنهم من بقي مستخفيا حتى مات الحجاج وخرج. فالحاصل أن المخالفات الشرعية أعباؤها تعود على أصحابها، سواء كانوا علماء أو غير علماء. يقول الله عز وجل: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا قد تتعدى وتتجاوز إلى دهماء الناس، اعتمادا على حديث زينب رضي الله عنها المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وعلى حديث: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيدام الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالوا: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم ثم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فلما نسوا ما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي أويس، فيه ضعف انتقى الإمام البخاري بل ومسلم انتقيا من حديثه. ما علم أنه يصلح للاحتجاج على شرطهما. قال: حدثني ابن وهب عن بكير، ذكر الحافظ ذكرهم، ترجم لهم عبد الوارث هو ابن سعيد الذي قلنا عنه عبد الصمد هو ابن سعيد، عمرو هو ابن الحارث، بكير هو ابن عبد الله بن الأشج، وبشر بن سعيد. عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وهو مريض ويطلبون منه التحديث والإفادة، وكثيرا ما ترى عند عيادتهم لبعض أهل الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم، يعوده أهل الحديث ويطلبون منه التحديث والإفادة، وهو أيضا ينطلق في ذلك وإن كان مريضا فيحدث من عاده. هذا شأن مزاوراتهم ولقاءاتهم ومجالساتهم في العلم والدين والانتفاع بما يصلح يوم القيامة ويفيد من طاعة الله وذكره. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا. وفي بعض الحالات بايعهم على الموت، بايعهم تحت الشجرة يوم الحديبية. بعث عثمان ابن عفان يخبر قريشا أنه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءوا لقتالهم، إنما جاءوا معتمرين. فأبطأ عثمان رضي الله عنه، وجاء خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قتلوه، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم على الموت. وتلك بيعة الرضوان تعتبر. قال وعسرنا ويسرنا، بايعوها للسمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا. وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، منازعة الأمر أهله متعبة، متعبة، وقل فيها أيضا مهلكة. فإن لم تكن مهلكة في الدنيا فيخشى من هلكة صاحبها بذنبه يوم القيامة، لأنها معصية والمعاصي ضرر لأصحابها، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا الذي يحكم به هو البرهان، من قال قولا أو فعل فعلا بلا برهان ما كان لقوله ولا لفعله مستند ولا حجة عند الله عز وجل في ما يطبقه على نفسه وعلى العباد. فلا بد في الأقوال والأفعال من أن تستند إلى البراهين. يقول الله عز وجل وأنزلنا إليكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالبرهان هو النور، كتاب الله برهان ونور، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم برهان ونور. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، أي على عمل من أعماله إما جباية الصدقة ونحوها. قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، أي على الحوض كما جاء فيما مضى من الرواية وفي غيرها. هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربية على طاعة الله وعلى الصبر. وحتى وإن حصلت أثرة، استأثر فلان بشيء عن فلان، هل المستأثر عليه يصبر ويقال له ما نقصك شيء إن شاء الله، دينك محفوظ وأجرك موفور وحالك مستور، ما دام لم يفضح نفسه بالفتن حاله مستور. ثم إنها حياة قليلة كما يقول الله سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. حياة يقول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالله وصفها بهذه الأوصاف لعب ولهو. الناس في هذه الحياة الدنيا يلعبون فيها إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى وحافظ على سلامة نفسه من الضياع، حافظ على نفسه من الضياع، وإلا فهم بين مستقل ومستكثر من اللعب. رب إنسان شمطت لحيته وانحنى ظهره وهو لعاب، شيخ كبير لعاب ما زال في الدنيا مغرورا مخدوعا غافلا عن الآخرة يلعب ويلهو ومغرور بالبهرج والزينة ويتباهى ويتفاخر مع الآخرين، فلان بنى، فلان شرى، فلان صنع، فلان فعل، وقد صار رجله في القبر كما يقال. فعلى كل النظر الثاقب هو التأمل في العواقب والتدبر للعواقب. هذه ثلاثة أحاديث سبقها رابع عن ابن مسعود في هذا الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها، أي أن المخرج من الفتن بتجنب المنكرات، فمن وفقه الله لتجنب المنكرات جنب الفتن. وسيأتي في الباب إن شاء الله في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وتالله إن من أعظم ما يلجأ به العبد من الفتن بعد اعتماده على الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمنة هو تجنبها بالصبر والإقبال على عبادة الله عز وجل وعلى طلب العلم والتفقه في دين الله. أبان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله العبادة في الهرج كهجرة إلي، وفي هذا حث على الإقبال على العبادة حال الفتن والهرج والتباس الأمور ومرجها. ولقد رأينا أن من أقبل على عبادة الله بما في ذلك وذروة ذلك طلب العلم الشرعي أنه ينجو بإذن الله عز وجل من فتن كثيرة متلاطمة، ومن أشد ذلك فتنة الشرك وفتنة البدع والخرافات والحزبيات والتفرقات، ويصير معتصما بحبل الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا